والصلاة على أشرف خلقه محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجهل كان الكلام في التفرقة بين التعارض وبين مسألة الاجتماع وبين التزاحم فيما إذا كانت النسبة بين المتعلقين هي العموم والخصوص والوجه. وذكرنا أن التعارض إنما يكون في صورة كون كل من المتعلقين شاملا للكثرات والمفردات والأفراد بخصوصياتها، يعني كان عموم كل منهما استدراكيا. وذكرنا أن السر في وقوع التعارض حينئذ هو للتكالب بين الدليلين، ولكن لا على مستوى المدلول المطابق، وإنما على مستوى الدلالة والمدلول الالتزامي، وبسببه كان التعارض. أما إذا كان كل من المتعلقين والعنوانين كان على نحو العموم البدني، بمعنى أن الحكم لم يرتبط بالفرد بما هو فرد، وإنما يرتبط بوجود الطبيعة من حيث القاسم المشترك، حينئذ لا يكون هناك دلالة التزامية ولا يكون تعارض، لأنه لا يوجد تكاذب، فتنحصر المسألة إما بالتزاحم الامتثالي أو بمسألة اجتماع الأمر والنحو. لا بد حينئذ بعد أن بين التعارض عن هذه الصورة، لا بد أن نفرز موارد التزاحم عن موارد اجتماع الأمر والنهي، كي تكون النتيجة هي التفرقة بين هذه المفردات الثلاثة: التعارض، اجتماع الأمر والنهي، والتزاحم. فنقول في مقام التفرقة بين التزاحم وبين مسألة الاجتماع أنه إذا كانت هناك مندوحة، إذا كان هناك سعة يتمكن المتكلف من أن يؤدي صلاته خارج الأرض المقصودة، حينئذ يأتي التساؤل أنه هل يجتمع الأمر والنهي أو لا. وبعبارة أخرى نقول أن الحال لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون للمكلف خيار ثاني لأداء صلاته في زمان أو مكان آخر، أو لا يكون له خيار، بل هو محشور في الأرض المقصودة. فإن كان للمكلف خيار آخر يتمكن أن يخرج من الأرض المقصودة ويصلي، أو ينتظر حتى يخرج من الأرض المقصودة فيصلي، في هذه الحالة إذا اختار بسوء اختياره الصلاة في الأرض المقصودة بأن وقف وصلى في الأرض المغصوبة، عندئذ نقول يأتي الكلام أن هل اجتمع الأمر والنهي على هذا الفعل الواحد أو لا، أن الأمر صافي ومجمد، ومن ثم هذا الفعل يقع محرما لأنه تصرف بالمغصوب فقط، ولا بد عليه من إعادة الصلاة في خارج المكان لأنه اختارها بسوء اختيار. تدخل المسألة في صورة مندوحة في بحث مسألة الاجتماع، لما لا تدخل في بحث مسألة التزاحم؟ الجواب أن فكرة التزاحم الانفصالي قائمة على ضيق قدرة فكرة التزاحم الامتثالي. متى يكون هناك تزاحم امتثالي؟ التزاحم الامتثالي إنما يكون مع ضيق قدرة المكلف على امتثالهما معا. فالواضح بأن تكون القدرة التي يملكها محدودة وبحكم محدوديتها لا يتمكن إلا أن يصرفها في هذا الامتثال أو في هذا الامتثال. فيقال أنه هنا يوجد تزاحم. ما نحن فيه قدرة المكلف محدودة أو مفتوحة؟ مفتوحة، لأن صورنا إمكانية الصلاة في خارج الأرض المقصودة، صورنا إمكانية الصلاة في زمان آخر. صار واضح أو لا؟ وعلى هذا الأساس فتبقى القدرة مفتوحة، يتمكن من أن يصلي في مكان آخر غير مقصود، كما أنه يتمكن أن يغصب مكانا آخر، فقدرته على الجمع بينهما ممكن. صار واضح أو لا؟ أن يغصب المكان ويصلي في مكان آخر، أو أن يغصب مكانا آخر، أو أن يصلي في مكان آخر، بالأخير ليس هناك ضيق في قدرته. فإذا اختار، والحالة هذه إذا اختار الصلاة في داخل الأرض المقصودة، يكون بسوء الاختيار أو لا؟ بسوء الاختيار. عندئذ يأتي البحث أنه هل اجتمع الأمر والنهي على هذه الصلاة؟ هل تقع هذه الصلاة مقربة وطاعة للأمر وتقع مبعدة ومعصية للناهي أو لا؟ أما مع عمل المفتوح، إذا لم يكن هناك خيار للمكلف آخر يتمكن أن يسلكه ليصلي خارج الأرض المقصودة، ليس هناك سعة، ليس هناك مندوحة في هذه الحالة، ماذا يكون الحكم؟ لأن هناك ضيق في القدرة، فهو إما أن يصلي وإما أن ماذا؟ إما أن يصلي فيعصي، وإما أن لا يعصي، يعني لا يقصد أو لا يتصرف في المقصود فيعصي. وبعبارة أخرى يدور أمره بين حالتين، إما أن يطيع الأمر على حساب النهي يعني يعصي النهي، وإما أن يطيع النهي على حساب الأمر، إما أن يصلي وبصلاته قد امتثل الأمر ولكنه ماذا؟ تصرف في المقصود، والتصرف في المقصود ماذا؟ وإما أن لا يصلي لكي لا يتحقق التصرف وحركة الصلاة، نوع من أنواع التصرف المقصود، صحيح أو لا؟ فإما لا يصلي من أجل أن يطيع النهي ولكنه في الأخير عصى، لا يقع تزاحم، ما عنده خيار ثاني، لا يوجد هناك حل ثالث يمكن أن ينتهجه ليوفق بين طاعة الأمر وعصيانه وطاعة النهي، فأمره يدور بين أمرين، إما طاعة هذا وعصيان ذلك، أو طاعة ذلك وعصيان ذلك. من أجل نقول هذا كله. أما لو رجعنا إلى صورة المندوحة، هل يدور الأمر بين طاعة أحدهما وعصيان الآخر؟ لا يمكن أن يطيعهما معا. بعد لا يتصرف في الأرض المقصوبة، هذا واحد ما يقع التصرف، واثنين يصلي فيطيع الأمر، حيث أنه في صورة المندوحة ووجود السعة يتمكن من امتثالهما معا، ولكنه بسوء اختياره اختار الصلاة في الأرض المقصوبة، دخلت المسألة في بحث اجتماعي، أنه هنا اجتمع أمر الله
فهل أن كلاهما موجودان أو أن أحدهما موجود والآخر محذوف؟ وما هو الموجود وما هو حدود المحذوف؟ هل أن هناك تعارض؟ هل أن هناك شيء آخر؟ كل هذه تقوصات. أما مع عدم المندوحة فلا معنى لأن نقول أن المسألة تفهم شمالا، وإنما تفهم في مسألة صار واضح أو لا. المصنف رحمة الله عليه يسجل كلمة أخيرة ويقول ما ذكرناه بين هذه العناوين الثلاثة، بين التعارض ومسألة الاجتماع والتزاحم، ما ذكرناه هو الفرق الفارق بينها، وهو الذي عليه المعول. وكلمات الأعلام مشوشة وإن كانت تشير إلى واضح أو لا. قال وحينئذ، وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق بأن غصب الأرض وماذا وصلى فيها، لو أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما، يعني يكون له مخلص من الجمع بينهما بأن لا يجمع بينهما فإن يصلي خارج الأرض المخصوصة، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، وإما ألا تكون له مندوحة من الجمع بينهما، يعني لا مخلص له بل لا بد من أن يجمع بينهما. فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلي ويترك المصلي، صح؟ يمكنه أن يصلي خارج الأرض المقصودة بل يترك المصلي، وقد يمتثل أحدهما دون الآخر بأن يصلي في مكان ويغسل بفعل آخر، فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في الأرض المغصوبة بأن صلى في مكان مغصوب، فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي. فإن قلنا بالجواز كان مطيعاً وعاصياً بصلاته في هذا المكان، مطيعاً لامتثاله للأمر وعاصياً لتصرفه في المقصود المنهي، صحيح الله. وإن قلنا بعدم الجواز فإنه إما أن يكون مطيعاً لا غير إذا رجحنا جنبه، فإما أن يكون مطيعاً لا غير إذا قلنا أن النهي مجمد فيبقى فقط الأمر فصلاته تكون طاعة فقط، وإما أن يكون عاصياً لا غير إذا رجحنا جانب النهي، وهو الذي يرجح عادة في صور الامتناع اللي يرجح ياهو النهي يرجح على الأمر، فيكون صلاته تمثل العصيان دون الطاعة. قال إذا رجحنا جانب النهي لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى بعض السهوة قالت إن هذا أو هذا حسب قد يطلع في حال من الحالات الأمر ملاك أقوى عادة النهي هو يكون ملاك أقوى كبار مفسدة ومفترمين أكو مندوحة هاي لا ننساها طبعا ففي صورة المندوحة يصير الواجب شنو أشبه بالموسع فأتيالي يكون لا تشكوا مقدمة عليها صار واضح أو لا وإن كانت ثانية يعني لا مندوحة فإنه لا محالة يقع التزاحم بين التكليفين الفعليين حسب الفرض لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين ما كنت كذب كما تقدم لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنشاء بل المنافات وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين عجز المكلف على أن يمتثل كلا منهما على حدة فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي إذ لا يمكنه من امتثالهما معا من جهة عدم ما يتمكن أن يترك الأرض المقصودة فهو إما أن يترك الأرض المقصودة فتفوته الصلاة أو يصلي فيقع ماذا؟ في عصيان النصب في عصيان النهي حينئذ يقول يقع التزاحم فإذا وقع التزاحم يقدم من دون أن يقع التعارض يعني ماكو عندنا تكاذب على صعيد التشريع وعلى صعيد الجهل التعارض هو عبارة عن التكاذب بين الدليلين أحدهما يكذب الآخر فلا بد أن يرجح أحدهما ويؤمن الآخر ويسقط الآخر أما فيما نحن فيه بناء على التزاحم لا تكاذب بين الدليلين أبدا أي تكاذب لا يوجد بين الدليلين ومن ثم غاية ما هنالك أكو عاجز وإن في قدرة المتكلم على امتثال فيقع التزاحم صار واضح أو لا؟ قال هذا هو الحق هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم وبينهما وبين مسألة الاجتماع في أي مورد؟ قال في مورد العموم من وجه بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب والحرمة ولعله يمكن استفادته من مطاوي كلماتهم وإن كانت عباراتهم تضيق عن بيان ما ذكرناه بهذا الشكل المفصل والممنهج قال وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله عليهم في وجه التفريق صار واضح فقد ذهب صاحب الكفاية صاحب الكفاية يقول أن دخول المسألة في باب الاجتماع إنما يكون إذا أحرز مناط كل من الحكم فإذا كان هناك حكمان أحدهما صلي والآخر لا تصلي وكنت أنت في داخل الأرض المقصودة صحيح فتارة تحرز أن ملاك الصلاة موجود وملاك لا تقصد موجود في هذه الصلاة التي صليتها. وبعبارة ثانية أنك تحرز أن مصلحة الصلاة موجودة وأن مفسدة النهي ماذا؟ فحينما تصلي في الأرض المغصوبة أنا أعلم أن المصلحة مصلحة الصلاة موجودة في هذا الفرد ومفسدة الغصب موجودة في هذا الفعل وهو الحركات التي قمت بها. حينئذ إذا أحرزت وجود الملاكين يأتي السؤال أن هذين الملاكين هل يؤديا إلى وجود حكمين، إلى وجود أمر ونهي على ضوء هذه الصلاة أو لا؟ يعني بعبارة ثانية أنه مع وجود الملاكين يحق لنا أن نتساءل هل اجتمع الأمر والنهي؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ باعتبار أنه افترضنا أكو ملاكين وعلة الأمر وعلة النهي ما هو؟ هو الملاك. فمع وجود الملاكين نتساءل هل أن هذين الملاكين فعالان بحيث يكونان موجبين للأمر والنهي فيجتمع الأمر والنهي في هذه الصلاة أو لا يكون أحدهما غالب والثاني مغلوب؟ فالغالب هو الذي يكون الحكم على وفقه والمغلوب يبقى من دون حكم. صار واضح أو لا؟ إذن هناك في مسألة الاجتماع لابد في مرحلة سابقة أن نصور وجود الملاك والمفسدة، وجود المصلحة والمفسدة في الفرد المجمع كي نفكر أنه علاوة على المصلحة والمفسدة هل اجتمع الأمر والنهي أيضا أو لا؟ أما إذا ما أحرزنا في الفرد المجمع، نقصد من الفرد المجمع يعني الصلاة في الأرض المغصوبة، إذا لم نحرز في هذا الفرد المجمع لم نحرز أن ملاك الأمر موجود، بعد هل هناك معنى بأن نقول اجتماع الأمر والنهي يمكن أو مستحيل؟ إذا لم يكن هناك ملاك للمصلحة، لم يكن هناك ملاك الأمر، أنا أعلم على سبيل المثال أن ما أديته من صلاة لا مصلحة فيه، بعد يجد نوبة للتفكير أن هناك اجتماع للأمر والنهي وأنه جائز أو ممتنع، ما كل أن إذا ملاك لا يوجد أمر لا يوجد. إذا لم يكن هناك ملاك لا يوجد هناك ماذا؟ في هذه الجسر هذه الصلاة بعد المؤدات في الأرض المحصورة تكون صلاة محرمة فقط. لماذا؟ لأنه لا أمر فيها، لا أمر فيها لأنه لا يجتمع الأمر والنهي، لأنه سالب انتفاء الموضوع، ملاك لا يوجد الأمر، ملاك لا يوجد الأمر. فإذا مسألة الاجتماع وانتهت، فكرة الاجتماع أين تتعقل؟ فيما إذا افترضنا أن هناك موجودين، حين أبن يتفكر أن لن يجتمع سوية لو يتقدم واحد وواحد يتقدم الآخر، ويجي يسأل سؤال آخر، الملاكين شلون نعرف وجودهم؟ ما هو الطريق لمعرفة الملاك أساسا؟ من خلال الحكم الشرعي، من خلال الأمر، صح لو لا؟ فحينما نقول أن أحرزنا وجود الملاكين، يعني معنى ذلك شو؟
أن أحرزنا من خلال الأمر والنهي أحرزنا المصلحة،
بمعنى أن الأمر والنهي متكاذبان أو لا؟
لا، لأنهما لو كانا متكاذبين لما أحرزنا من خلالهما وجود المصلحة والمفسدة. لأن معنى متكاذبين يعني شو؟ يعني أحدهما غير موجود، فإذا ما موجود بعد تقدر تحرز الملاك.
يبقوا شوي تسلسل موضوع لكن
إحراز وجود مصلحة ومفسدة من أي طريق هو الوحي ينزل عليه.
صحيح لا؟ يقول لك يا هاي الصلاة بيها مفسدة، هاي الصلاة بيها مصلحة، الوحي هو ينزل عليه.
ولا بالرؤيا وعالم الأحلام تكتشف أن هذه فيها مصلحة ومفسدة. الطريق وين؟
خلال الأمر والنهي.
فمعنى في صورة الإحراز يوجد ماذا؟ أمر ونهي،
ويوجد حكم بالوجوب وحكم،
وببركتهما تعرفنا على وجود المصلحة وعلى وجود نقول لو كان هناك تكاذب بين هذين الحكمين أمكن أن نحرز الملاكين؟
معنى تكاذب يعني يقول هذا الأمر يقول هذا النهي ما إلى وجود، وهذا النهي يقول هذا الأمر ما إلى وجود، ومن يكذب كل منهما يكذب الآخر، يعني معناه شو؟ بعد ما نحرز وجود الملاكين، لأنه
الأمر حينما يقول النهي لا وجود له يعني المفسدة أم لا وجود له، والنهي حينما يقول الأمر لا وجود له يعني ماذا؟ يعني مصلحة ما لها وجود. واضح أو لا؟ فبعد يصير هنا تكادب، يصير هنا إحراز للمصلحة والمفسدة.
متى تدخل متى تخرج؟ إذا كان هناك تكاذب وتدخل، إذا كان هناك ماذا؟
إذا لم يكن هناك تكاذب. متى يكون هناك تكاذب بين الدليلين؟ متى؟ فيما إذا كان لكل من الدليلين مدلول التزامي، مدلول التزامي ينفي فيه الحكم الآخر.
ورجع كلام صاحب الكفاية إلى ماذا؟ إلى ما قلت أن التعارض متى يكون والاجتماع متى يكون. لكن احنا دخلنا من البعد الإثباتي، من البعد الدلالي، رأسا اجينا دلالة التزامية توجد أو لا توجد، وعلى أساسها قلنا تعارض أو لا. هو منين دخل صاحب الكفاية؟ من البعد الثبوتي، يجي من طريق الملاك، بس يرجع بالأخير الملاك منين تكتشفه؟
من خلال الدليل.
فإذا أكو تكاذب معنى ما عندك إحراز للملاك، وإحنا قلنا معنى أكو تعارض. فإذا لا يوجد تكاذب يعني لا يوجد تعارض بين الدليلين،
فمعنى أنك تحرز الملاكين فتدخل المسألة وين؟ في باب الاجتماع.
واضح أو لا؟ من أدق موضوعات الكفاية هو هذا الموضوع. إنه شيء يقول أغلب الأعلام خالفوا صاحب الكفاية إلا المظفر يعني و يعني أعلام المتأخرين يعني. إنه شيء يقول يا صاحب الكفاية.
وبعبارة أخرى شوي أفك لك الموضوع حتى تصير المسألة واضحة جدا.
إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي شو تكون النتيجة؟
المصنف قال تكون النتيجة تزامن،
بينما كثير من الأعلام قالوا أنه في صورة الامتناع شو تكون النتيجة؟ التعارض. فاعتبروا التعارض نتيجة لمن؟ لمسألة الاجتماع. كثير من الأعلام قالوا إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي يحصل تعارض.
فإذا حصل تعارض يعني شنو؟
تكابر يصير، لا تكابر معناه أكو تكابر هم يصير بالمصلحة نفسها، معناه ماكو إلا ملاك واحد.
الآخر يقول هذا حكي ما معقول،
ما معقول، لأن أنتم من تفكرون اجتماع أمر ونهي يعني ماذا؟ يعني أكو ملاكين كنتم تربون. يعني لابد من وجود ملاكين، اما اذا افترضت اكو ملاك واحد اساسا خرجت المساله عن مساله الاجتماع. طبعا ما تكون نتيجه لمساله الاجتماع سواء على الجواز او على الامتناع التعارض،
بس تصير النتيجه التعارض يطلع خارج تخصص المساله،
مو نتيجه لمساله الاجتماع. واضح ولا لا؟ واضح. فلذا قال: فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا متى؟ إلا إذا أحبس في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، أحبس مناط حكمه. ومناط متعلق الوجوب ما هو؟ المصلحة. مناط متعلق التحريم ما هو؟ المفسدة. صح؟ مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع، حتى على القول بالامتناع يبقى الملاك موجود. واضح أو لا؟ وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا تعيين، أنا أدري أحد الملاكين موجود، فالمورد يكون من باب التعارض للعلم الإجمالي، للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما أرضا. صار واضح أو لا؟ هذا خلاصة رأيه في قبال أن التنافي التكابر تارة ذاتي، يعني الدليل يكذب الآخر بمدلول المخالفة وأخرى لا بالمدلول الالتزامي. وهذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدم الإحراز هو المقياس في التفرقة بين مسألة الاجتماع وبين باب التعارض. بينما المرحوم المظفر يشكل عليه، ولكن بالأخير يقول يرجع إلى ما قلنا، بينما أن المقياس عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمها، فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب. واضح؟ فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها لا تعارض، بدون الدلالة الالتزامية فيدخل المورد في مسألة الاجتماع. هذا كأنما هو صورة إشكال على الأقل، لكن تالي يجي تراجع. قال: ولكن يمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة بين الضابطة التي وضعناها وبين الضابطة التي وضعها المرحوم الآخر، ولكن مع ذلك هذه الجملة هم راح تفيد، ويقول أن ما قاله الآخر يرجع على ما قاله. قال: ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين في الجملة، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع. صحيح لا؟ لأن في صورة التكاذب يعني أن أحدهما كاذب، ومع كذب أحدهما يوجد مناط له، يوجد ملاك له،
كاذب بعد ما تحكم أصلا.
كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين في مورد الاجتماع. بل إلى هنا هاي البل بها يتفق تماما مع الآخر، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مردودهما المطابقين. فتكون النتيجة أنه مع التكاذب لا نحرز وجود المناطين، مع عدم التكاذب نحرز وجود المناطين، لأن الطريق لاكتشاف المناط والملاك إنما هو من خلال الدليل. فإنت أمن لي صدق الدليلين أنا أمن لك ماذا؟ وجود ملاك. أما إذا حصل تكاذب بين الدليلين طبعاً بعد ما راح أقدر أعمل لك وجود ملاكين، وإنما أعمل لك وجود ملاك واحد. وهناك واضح الآن الترابط بين كلام المغفر وبين كلام المرحوم آخر. ومن هنا نعرف أنه إذا كان هناك ملاكان، يعني كان هناك دليلان غير متكاذبين كما هو مفروض المسألة مع فرض هذا الشيء، إذا كان هناك معناه يوجد هناك حكمان، فالقائل بالامتناع لا يقول بامتناع اجتماع الحكمين موجودين. صلي ولا تخسر شامل، كل منهما شامل لهذا الفرض. فالامتناع القائل بالامتناع شو يقول؟ يقول بالتزاحم، أو يقول بالتزامن. فلذا شوف تعبير المفهوم المضفر شيء عبر، قال وإن كان، فإن قلنا بالجواز خو كان مطيعا وعاصيا، صحيح أو لا؟ وإن قلنا بعدم الجواز فإما يكون أن يكون مطيعا لا غير أو عاصيا لا غير، لأنه حينئذ يقع التعارض.
لا لا، المفترض التعارض ما أكو.
لو كان هناك تعارض ما تصل النوبة إلى مسألة الاجتماع. وصول النوبة إلى مسألة الاجتماع مما يعني أنه إحنا أمننا عدم التعارض، رحنا بحثنا ووجدنا أنه لا يوجد تعارض، ومن ثم ماذا؟ أمنا عدم وجود التعارض، يعني أمنا وجود حكمين إنشائيين. فإذا أكو تزاحم يصير بالمراحل البعدية للحكم الإنشائي في مراحل الفعلية والفاعلية. صار واضح أو لا؟ فإذا عبر يقع التزاحم بين التكليفين، ولم يعبر يقع التعارض. وهذه هي نظرية صار واضح. قال وأما شيخنا النائيني المرزا النائيني قال أنه إذا كانت الخصوصيتان في العام والخاص من وجه في المتعلقين إذا كانتا تعليليتين يقع التعارض، وإذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض. شنو تعليليتين؟ شنو تقييديتين؟ نقول العنوان الذي يؤخذ متعلقا للحكم مثل أكرم العالم، تارة يكون هذا العنوان علة لثبوت الحكم للذات، علة ثبوت الحكم لذات هو العالمية العادية. فمعنى أن المتعلق بالحقيقة من هو؟
هو الذات.
الموجه له الحكم بالإكرام من هو؟
هو هذه الذات.
صحيح. فإذا كان كل من الحيثية تعديدية في الحكمين يعني، فمعنى ذلك أن المحكوم عليه بالوجوب والمحكوم عليه بالحرمة من هو؟
هو أنت الواحد. يقول هنا يلزم التعارض. ليس الشيء واحد يكون هو حرام هو واجب. صحيح ولا لا؟ وإن قلنا لا
أن الحيثيتين تقييديتين، بمعنى أنه هي مأخوذة جزء من المتعلق.
صار واضح ولا لا؟
أخذ جزءا من متعلق الحكم، عندئذ لا يقع التعارض.
لماذا التعارض بالوجود؟
ومما بعبارة أخرى أن المرحوم النائيني انتهى إلى هذه النتيجة، أنه مع وحدة الوجود الخارجي للمتعلقين يقع التعارض، ومع تعدد المعنون والوجود الخارجي للمتعلقين لا يقع التعارض، وإنما تدخل المسألة في باب الاجتماع. صار واضح أو لا؟ قال: وأما شيخنا النائيني فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان الخصوصيتان المأخوذتان في العامين من واجه أن تكون حيثيتين تعليليتين، لأنه حينئذ ديعني ليش يصير تعارض؟ قال: لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما في نفس ما يتعلق بالآخر، لأن بعد أن كانت الحيثية تعليلية فالمتعلق في الحقيقة من هو؟ هو الذات.
يصير الذات من هو؟ الذات مأمور.
وأما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع التعارض بينهما، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة، وفي باب التزاحم مع عدم المصنف. يقول لسه احنا بالحيثية التعليلية عندنا كلام طويل عريض نعرض عنه هنا، ولكن في الحيثية التقييدية اللي انت افترضت على كل حال لا تعرض، يقول لا قد يصير تعرض فيما لا صار تكلم بالمدلول الالتزامي. المرحوم النائيني قال: في الحيثية التقييدية لا يوجد تعارض، وإنما كلها تدخل وين؟ في باب الاجتماع مع المندوحة، وفي باب التزاحم مع عدم. المصنف رحمة الله عليه يقول لا، أحيانا حيثية تقييدية، ولكن يكون هناك تكاتف بين الدليلين على مستوى المدلول الالتزامي، ومن ثم ما ذكر يقع التعارض. فمعناه أمكننا أن نصور التعارض عين، أمكننا أن نصور التعارض في الحيثية التقييدية. قال: ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل الدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه سابقا، فإن التعارض بينهما لا محالة واقع، ولا تصل النوبة في هذا المورد للدخول في مسألة الاجتماع، ولنا مناقشة معه في صورة الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها. فالمرحوم النائيني في المتعلقين من وجه إذا افترضهما حيثية تقييدية إيش قال؟
لا يقع التعرض، يعني سواء كان عموم المتعلق استغراقي أو
تقييدي. المصنف يقول لا، حيثية تقييدية، ولكن عموم المتعلق إذا كان استغراقي يقع التكاذب أو لا يقع؟ فيقع التكاذب حتى لو كانت حيثية تقييدية. صحيح أو لا؟
قال: وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ. صار واضح أو لا؟ فالحق في المسألة يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.